بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في رواية تحف العقول. هذه الرواية ذكرت أن طرق الكسب التي يتقوت من خلالها الإنسان أربعة. الأول الولاية، أن يصبح جزءا من الجهاز الإداري الحكومي. ثانيا التجارة بيعا وشراء. ثالثا الإجارة. رابعا الصناعة. وذكرت للولاية وكذا للتجارة وكذا لإجارة وكذا الصناعة قسمين، فالولاية فيها قسم محلل وفيها قسم محرم. التجارة كذلك ذكرت لها قسمين، وهكذا في الطريقين الأخيرين. فيما تقدم ذكرنا قسم الولاية الطريق الأول، وأشرنا إلى الضابطة. الرواية أشارت إلى الضابطة في القسم المحلل والضابطة في القسم المحرم. ضابطة القسم المحلل كانت هي ولاية العادل، أو ولاية العادل، والمحلل المحرم ولاية الجائر، أو ولاية الجائر، جزء من الجهاز الإداري الحكومي الظالم أو العادل، على أساس يكون الحلال والحرام. وأما التجارة فالرواية ذكرت في القسم المحلل ضابطين، وذكرت للقسم المحرم ضابطين، وللقسم المحلل أربعة ضوابط، قرأتها بالتفصيل في مجلس. وأما بالنسبة للإجارة، القسم المحلل من الإجارة اللي ما زلنا نقرأ عبارة الرواية، القسم المحلل للإجارة ضابطته أن الإنسان يؤجر نفسه أو يؤجر ملكه أو يؤجر شخص له عليه الولاية، يؤجره في منفعة محللة. هذا هو الضابط، يؤجره في منفعة محللة، هذا هو الضابط. هذا الضابط في الإجارة المحللة فيه شرط، وشرطه أن لا يصدق علي أنا المؤجر أو على ذاك العامل أنه يعمل عند الوالي الظالم، يعمل عند المحافظ الظالم، يعمل عند السلطان الظالم، بحيث يكون وكيلا للسلطان أو عاملا للسلطان. هذا شرطها. وبالتالي لازم ننتقل من هنا إلى القسم المحرم. لكن هي العبارات الرواية جعلت محتملات كثيرة في تفسير الرواية. احنا ما زلنا نقرأ في هذا المقدار. هسه الآن اللي ذكرته أن ضابطة الإجارة المحللة، ضابطة الإجارة المحللة شيء واحد، أن تكون إجارة النفس أو الملك أو القرابة في منفعة محللة، بشرط أن لا يصدق عليه أنه من عمال الوالي الظالم، وكيلا للظالم، يشتغل عند الظالم. هذه هي الضابطة. أنا راح أقرأ مرة ثانية. راح أقرأ من بداية العبارة. وأما تقسيم الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو ما يلي أمره، ما يملك سواء كان يملك جماد أو يملك إنسان أو حتى يملك منفعة إنسان. إذا مرة أملك أنا سيارة، هاي السيارة أجرها في عمل معين في منفعة محللة، أو أملك عبد، هذا العبد أؤجره، أو أملك منفعة إنسان، فالواحد أجير عندي لمدة شهر، أملك منفعته ما أملك عينه، هذا أدخل في إجارة معينة. فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو ما يلي أمره، ما يلي أمره لي عليه الولاية شرعا، ابني مثلا، حفيدي، ما شابه، من قرابته، هاي من قرابته بيان لما يلي أمره، أو دابته، أو دابته هذا مثال لما يملك، بيان لما يملك، أي يعني من دابته أو ثوبه راجع لما يملك، لف ونشر مشوش، بين الأخير ثم رجع للأول للثاني، بوجه الحلال من جهات الإجارات، أي يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، يعني المحلل. لاحظ يا أخي المحتملات بهاي العبارة عدة محتملات. المحتمل الأول أنه فإجارة، قاعد يبين أنواع الإجارة، طرق الإجارات، فإجارة، تفسير الإجارات، الإجارات أن يؤجر الإنسان نفسه أو ما يملك أو ما يلي أمره، خلاص هذا تفسير العبارة، هذا التفسير الأول، هذا المحتمل الأول. بوجه الحلال راح يذكر القسم الأول من قسمي الإجارة، يعني الإجارة المحللة، ما زلت بالاحتمال الأول، قاعد أحكي بالاحتمال الأول. بوجه الحلال، وأما تقسيم الإجارات بوجه الحلال، يعني القسم الأول من الإجارات وهو المحلل، أن يؤجر، راح يصير هذا خبر. ما هو القسم المحلل؟ أن يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو ما يملك فيما، في تلك الأعمال التي ينتفع به من وجوه المنافع. أنا ضفت المحلل هنا بالتطبيق، المحلل، المحلل من عندي، ما أكون بالرواية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المبتدأ عليكم السلام ورحمة الله هو قوله فإجارة الإنسان، فإجارة الإنسان عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام، فإجارة الإنسان نفسه، هذا مبتدأ، خبره أن يؤجر نفسه، هذا الخبر مالته. وهذا قوله بوجه، هذا قوله بوجه، هذا قيد، هذا متعلق بقوله فإجارة الإنسان بوجه الحلال من جهات الإجارات أن يؤجر نفسه. وعليه أين عبارة المصنف التي يقول فيها أن القسم الأول هو الإجارة المحللة هي ما يلي؟ هاي العبارة الرواية حذفتها، وإنما يفهم من يتصيد من عبائر الرواية، يعني وأما تقسيم الإجارات فالإجارة المحللة هي فإجارة الإتيان نفسه، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك كذا بوجه الحلال أن يؤجر. فبوجه هذا متعلق بإجارة وخبره أن يؤجر. طبعا الاحتمال الأول لما قلت فإجارة هذا بيان لي للإجارات، و بوجه لازم الباء نبدلها نسويها فوجه، على كما في بعض النسخ، هذا بينته في يوم أمس، فوجه الحلال راح يصير هذا مبتدأ في الاحتمال الأول وخبره أن يؤجر. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول فإجارة مبتدأ بوجه الحلال هذا خبره أن يؤجر نفسه، هذا بيان لقوله بوجه الحلال، يعني فإجارة الإنسان نفسه خبره أن يكون ذلك بوجه الحلال، كونه بوجه الحلال. كيف يكون بوجه الحلال؟ أن يؤجر نفسه فيما ينتفع به من وجوه المنافع المحللة، هذا الاحتمال الثالث في العبارة. هاي ثلاث احتمالات في العبارة. أنا أنسجم مع الاحتمال الأول حتى العبارة تكون نقية من التعقيدات الأخرى. يعني فإجارة الإنسان نفسه بيان للإجارات، طرق الإجارات خارجا هي ثلاثة، تأجر نفسك أو تأجر ما تملك أو تأجر من لك عليه ولاية شرعية. فوجه الحلال من جهة الإيجارات هو أن تؤجر نفسك أو دارك أو أرضك أو شيئا تملكه فيما فيه منفعة، عليكم السلام ورحمة الله، فيما فيه منفعة محللة، عليكم السلام ورحمة الله. هذا القسم الأول من الإجارة، هذا القسم الأول وهو الإجارات المحللة. أو العمل بنفسه، هذا العمل بنفسه فيما قبل كان أكو عقد إجارة، عليكم السلام ورحمة الله. العمل بنفسه إجارة من دون عقد، لكن مو مبنية على التطوع، وإنما يبني على الأجرة لكن ما يجري العقد. أو العمل بنفسه وولده ومملوكه وأجيره من غير أن يكون وكيلا، هذا شرطها، شرط الإجارة المحللة أن لا يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي، لا يصدق عليه أنه بناء الظالم أو أنه خياط الظالم أو أنه عامل الظالم وكيل الظالم، حينئذ فلا بأس، يترتب على ذلك نتيجة ذلك، يتفرع على ذلك لا بأس بأن يكون اسم، يكون يعني الإنسان أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه، قرابته يعني من له عليه الولاية، هذا أعم من الولد، من القرابة، الولد قرابة والحفيد أيضا قرابة، من عطف العام على الخاص. لأن الجائر قطعا العمل عنده محلل، باعتبار أنه قدمت الرواية أن الوالي تارة يكون جائرا تارة يكون عادلا، الوالي العادل العمل عنده أن يصدق على الإنسان أنه وكيله نائبه داخل في سيستمه، هذا جائز. المشكلة في الظالم في الجائر، نعم الظالم حرام لكن العادل حلال، ولذلك لو صدق على الإنسان أنه داخل في الجهاز الإداري للظالم حرام، حرام عمله وحرام تكسبه، يعني هم حرمة تكليفية وهم حرمة وضعية، المال الجاي عن طريق هذا العمل يكون محرما، هذا اللي أنا أقوله أيضا مثل ما أنت تفضلت. فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته، هاي بها احتمالاً، وكيله في إجارته يعني الأجير اللي أنا مأجر لمدة شهر مثلاً أجر في عمل آخر، فهذا وكيلي، هذا وكيلي في إجارتي، هاي الفاء راح تكون سببية. أو لا، نقول أنه أقفد واحد وكلني أن أكون وكيلاً له في عمل معين، قال لي أجرني وين ما تريد، أنت وكيلي في أن تعقد لي عقد إجارة، إذن هذا العمل لا بأس به ما دام لا يصدق عليه أنه والي السلطان، أنه وكيل السلطان، عامل عند السلطان، ما بي مشكلة، الجائر السلطان الجائر هذا ما بي مشكلة. رح يعلل ليش ما بي مشكلة، قال لي أنهم وكلاء الأجير من عنده، من عند الأجير، ليسهم بولاة الوالي، هاي بها تفسير عن العبارة مات الرواية. التفسير الأول هذا اللي ذكرته لكم في يوم أمس، أنا والشيخ والشيخ، أنا عندي عبد مملوك لي أجرت، الشيخ عنده ابن أجر، الشيخ عنده أجير مأجر لواحد لمدة شهر قام وأجر ذاك، حينئذ هذه لأنهم هاي الهم المن تعود، هاي الهم المن تعود. التفسير الأول نقول هاي الهم تعود إلى الفروع، يعني العبد المملوك مالتي والولد مالتي الشيخ والأجير مالتي الشيخ، هؤلاء وكلاء الأجير، وكلاءنا إحنا الأصل، فالعبد مالتي هو وكيل لي في هذه الإجارة، الرواية شرح تطلق علي أنا الأصل، راح تطلق علي أجير، راح تطلق علي الأجير، أنا المؤجر لعبدي عند فلان راح تطلق علي أجير، حتى لو أجرت أن يعمل في 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 دائرة الظالم، قاعد يشتغل في شغل معين في دائرة الظالم، لكن لا يصدق عليه أنه وكيل للظالم، وإنما هو وكيل لي، فلا هو وكيل للظالم ولا أنا وكيل للظالم. المشكلة كيف الرواية تطلق علي أنا مؤجر العبد، أطلقت علي أنني أجير. شلون أطلقت علي أنني أجير؟ لعله من باب أنني في الحقيقة أجير أول، وأنا قمت بإجارة عبدي في هذا العمل، فهو أجير متفرع. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني بالعكس، لأنهم علينا إحنا الأصل، مو على عبدي وابن الشيخ وأجير الشيخ، لا، وإنما علي أنا والشيخ والشيخ، لأننا وكلاء الأجير، أنا وكيل عبدي في أن أؤجره، وكيل للأجير من عند الأجير، فكأنه عندي وكالة أن أؤجر هذا العبد في العمل الفلاني، ولا يصدق عليه ولا علي أننا وكلاء للظالم. هذا احتمالين في العبارة، الاحتمال الأول مذكور في بعض كلماتهم، والاحتمال الثاني يحتمله البعض. الاحتمال الثاني يرفع بعض التعقيدات عن عبارة الرواية، لأنهم وكلاء الأجير. إذا على الاحتمال الثاني يعني إحنا الأصل وكلاء الأجير، كأننا راح يصدق علينا أننا وكلاء لهذا الأجير في عملية إجارته، وكلاء الأجير من عنده، من عند نفس الأجير، ليسوا هم، نحن الأصل لسنا بوكلاء أو ولاة عند الوالي الظالم. وهذا نظيره يمثل له بالحمال، نظير تمثيل ينظر له المصنف. هذا يقول نظير، فد واحد حمال يتعاقد بعقد إجارة على عمل معين، مرة هو نفسه يقوم به، مرة يقوم به عبده، لو كان عند هذا الحمال عبد مثلا، أو يحمله على ظهره، مرة يحمله بواسطة العربة مالته، مرة بواسطة ابنه، مرة بواسطة حفيده، وهكذا. نظير هذا الحمال، نظير الحمال الذي يحمل شيئا معلوما بشيء معلوم. هنا المفروض كلام الرواية كانوا ماكو عقد إجارة، يحمله يجي مثل واحد يقول أشيل لك هذا، قال له أشيله، ماكو عقد إجارة، ما صار عقد إجارة، وإنما بناءه هو على أن يأخذ في مقابل عمله الأجرة، متبرعي شيئا معلوما بشيء بثمن معلوم، فيجعل هاي بالرواية، لكن الصحيح فيحمل، النسخة الأخرى من الرواية هي الأصح، فيحمل هذا الحمال ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه، يحمله بنفسه أو بملكه، عربة عنده، سيارة عنده، أو دابته، أو يؤجر نفسه، أو يؤاجر نفسه، إذا بعقد إيجار المقصود، ما سبقه كان بدون عقد هذا بعقده، أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه هو لوحده، أو بمملوكه عبده أو دابته، أو بقرابته ابنه أو حفيده، أو بأجير من قبله، أنا عندي أجير لمدة شهر، هذا الأجير أجرته أن يعمل العمل الفلاني، فهذه الوجوه وجوه من وجوه الإجارات حلالا، وجوه من وجوه الإجارات حلال، راح يصير حال هنا، راح يصير حال حلالا لمن كان. وأما إذا ردنا نسويها خبر، فهذه مبتدأ حلال نصير، فهذه الوجوه حلال، حلالا لمن كان من الناس ملكا، لكل إنسان مستأجر، ملكا كان أو سوقه، ما دون الملك الرعية، ما دون الملك سوقه، أو كافرا أو مؤمنا، كل إنسان هذا حلال له، فحلال إجارته، حلية هم وضعية هم تكليفية، هم جائز العمل هم المال محلل، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. هذا بالنسبة إلى الوجه الحلال. وأما الوجه الحرام بالنسبة إلى الإجارة، الوجه الحرام ضابطته أمران: أولا أن يؤجر الإنسان إما نفسه أو شيئا يملكه أو أجيره أو قرابته، يؤجره في عمل يعتبر ذاك العمل فساد محض، هذا واحد. اثنين أن يؤجره في عمل يعتبر ذاك العمل فيه جهة صلاح وفيه جهة فساد، لكن جهة الفساد هي الأكبر من جهة الصلاح. هاي ضابطة الحرام. لكن الرواية أول مرة تذكر الأمثلة والمصادر، بعدين تذكر الضابطة. لاحظ: فأما وجوه الحرام، هذا مبتدأ، من وجوه الإجارة، القسم المحرم من الإجارة، نظير، هذا خبره، نظير، الخبر هو عبارة عن المصادق، نظير أن يؤاجر نفسه، يؤاجر الإنسان نفسه على حمل ما يحرم أكله، كل ما يحرم أكله مثل لحم الخنزير، يقول له تشيل هذا اللحم توديه إلى مكان آخر، هذا محرم، الحمل محرم. أو يحرم شربه، يحمل يؤجر نفسه على حمل الخمر مثلا، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك، يعني أن يصنع طعاما من لحم الخنزير أو يصنع الخمر المحرم الشرب، في صنعة ذلك الشيء المحرم، أو في حفظه أو حفظه، أن يحفظ عند براد كبير يخلي به هذا اللحم أو يخلي به هذا الخمر، أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، عند آلة لهدم البناء، أو بنفسه يريد يهدم، يأجر أن يهدم هذا المسجد في زمن الظالم، هذا محرم، هذا لا يجوز هدم، نعم إلا إذا كان ذلك لمصلحة تعود إلى نفس، حتى يعيدون بناء المسجد. أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا، أو في قتل النفس بغير حق، هذا أيضا محرم، نعم لو كان قتل النفس جائز كالقصاص وأجر لإجراء القصاص ما بشي، أو عمل التصاوير والأصنام. هنا أكو عمل لكن في نسخة حمل وهو الأصاح، شلون هسه راح تجي، هسه نعرف ليش أصاح، أو حملي ايش راح يصير عمل التصاوير، لكن مشكلتنا راح تجي بالخمر، عمل الخمر وعمل الخنازير لا معنى له، عمل الخنازير لا معنى له قطعا، فحمله هو الأصح. مترهم عمل الخنازير، متر عبارة مترهم، حمل الخنازير عبارة ترهم، ها أحسنتم. أو حمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط، هذه كلها أمور هي عبارة عن فساد محض. والخمر والخنازير، شوفوا الخنازير ما يصير عملها، الميتة كذلك، الدم كذلك، حملها. أو شيء، يعني أو يؤاجر نفسه في شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الإجارة فيه، هاي الضابطة الأولى، يعني كل شيء يحرم عليه لأنه فساد محض حتى من دون إجارة. هسه فد واحد راد يتبرع ويحمل الخمر، حرامه، راد واحد يتبرع ويحفظ الخمر في براده، هذا حرام، فهذا يحرم الإجارة عليه، هذا الضابط الأول. الضابط الثاني: وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، يعني هم فيه جهة صلاح هم فيه جهة فساد، لكن فساده هو الأكثر، فمحرم على الإنسان إجارة نفسه فيه، يؤجر نفسه في ذلك الشيء المحرم، في نفس ذلك، نفس ذاك الشيء محرم، أو له، أو لمقدمة من مقدماته، أو شيء منه،
جزء ذاك العمل محرم فهو يؤجر نفسه في ذاك الجزء المحرم أو له أو مقدمة لذاك الجزء المحرم. إلا لمنفعة من استأجره، إلا إذا كانت أكو منفعة للمستأجر وتلك المنفعة هم منفعة محللة. مثال كالذي يستأجر الأجير يحمل له الميتة ينحيها يزيلها يبعدها عن أداه. لو قال للراوي ينحي أداها عنه كان العبارة أصح، ينحيها عن أذى، يوخرها عن بيته، يوخرها عن طريقة أو أذى غيره وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة للإجارة المحرمة. الآن راح يرجع، ترجع الرواية ترجع للإجارة المحللة، تأكد على الإجارة المحللة إلى أن قال: وكل من آجر نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوق على ما فسرناه على ما شرحناه مما تجوز الإجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه، محلل فعله يعني جائز بالجواز التكليفي، وكسبه يعني جائز بالجواز الوضعي يعني المال الذي اكتسبه. خلاص القسم الثالث. القسم الرابع اللي هي الصناعات. الصناعات هم فيها محلل وفيها محرم. القسم الأول ضابطته، ضابطة القسم الأول من الصناعات يعني الصناعات المحللة أمر نقطة ضابطة. الضابطة الأولى أن شيء فيه المنفعة المحضة للعباد. الواحد عدة صنعة، هذه الصنعة ما يجي من عدها إلا الشيء المحلى، هذه جائزة، هذه الصنعة جائزة، هم هي جائزة هم التكسب عن طريقها جائز، التكسب عن طريقها جائز وحلال تكليفا ووضعا. هاي واحد. اثنين، صنعة تنتج حلال وتنتج حرام، حينئذ هذه الصنعة جائزة التكسب عن طريقها جائز أيضا، لكن بشرط أن يكون أن تكون هذه الصنعة في الحلال في المنفعة المحللة. فالواحد يسوي راديو مثلا، يسوي تلفزيون، قد يستعمل للحلال والحرام، إذا كان هدفه الحلال خلاص هذه الصنعة محللة. أكثر من ذلك، واحد يسوي سلاح، هذا سلاح هم يستعمل للحلال هم يستعمل للحرام، فإذا كان الهدف منه من هذه الصنعة المحلل يكون جائز، يكون جائز بالجواز التكليفي والجواز الوضعي. هذا بالنسبة للطرف المحلل من الصناعة. وأما الطرف المحرم من الصناعة، أن الإنسان يشتغل بصنعة يتكسب بصنعة، هاي الصنعة لا يأتي منها إلا المحرم، حينئذ تحرم هذه الصنعة. بعد أكو ضابطة أخرى قطعا تفهم من الرواية، وهي ما إذا كانت الصنعة فيها حلال وفيها حرام، هم منفعة محللة هم منفعة محرمة، لكن الإنسان يشتغل بهاي الصنعة لأجل الهدف المحرم، هنا هاي الصنعة هم يكون التكسب فيها محرمة. قالت الرواية: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم العباد أو يعلمون أو يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات، من الفنن ومن الفنون والحرف والصناعات المختلفة، راح يمثل تمثل الرواية مثل الكتابة، إن يكون إنسان كاتب، والحساب محاسب، والتجارة، لأن يعني التجارة صنعة وحرفة مو كل واحد تاجر، والصياغة صايغ الذهب، النجارة يعني أنا المشكلة بعيوني، والنجارة، النجارة صنعة، والبناء، البناية صنعة، والحياكة صنعة، الحائط فن، والسراجة صنع السروج، سروج الخيل وسروج الحمير، والقصارة يعني المكوى، يعني المكوى. الواحد شغله كان عندهم غسيل يخلوا له قاصر منظف مبيض، هذا المكوى اللي عندنا في زمننا هذا، والخياطة وصنعتي يعني ومثلي صنعتي. صنوف التصاوير، أقسام التصاوير، لكن أي تصاوير مطلقة؟ لا، ما لم تكن مثل مثل الروحاني هذا الشهر أن لا تكون تلك الصناعة على نحو الأمور التي لها روح. مثل جمع مثال، تقرأ ككتب يعني صور الروحاني، لا ما لم تكن تلك الصور صور الروحاني الذي له نفس وله روح. وأنواع يعني ومثل أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد. منها لازم نخلي التي كما هو في نسخ، كما هو في نسخة إشارة إلى وجه الاحتياج، التي منها منافعهم، يحتاجون من أي جهة؟ لأن في هذه الصناعات منافع العباد، وبها قوامهم، وفيها بلغة يعني كفاية جميع حوائجهم. أي آلات معينة وأي صنائع معينة تدخل في أي صناعة معينة، آلات الزرع، آلات الصنائع المختلفة في المعامل وفي الحرف المتعددة، هذه الصنائع وهذه الصناعات وهذه الحرف حلال فعله، فحلال فعله، هذا خبر لقوله فكل ما يتعلم العباد مبتدأ ذاك خبره، فحلال فعله وتعليمه والعمل به، وفيه العمل به في تلك الصنعة، وفيه يعني في إيجاد تلك الآلة في ذلك في تلك الحرفة لنفسه أو لغيره، هذا كله أمر جائز. وإن كانت تلك الصنعة، هاي الواو ابتدائية، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق تارة والباطل أخرى، خب هذه الصنعة مرة تستعمل في الباطل مرة تستعمل في الحق في المنفعة المحللة مثل صناعة الأسلحة ومختلف الصناعات الأخرى، جهاز التلفاز مثلا. وإن كانت تلك الصناعة تستعمل في المنفعة المحللة أخرى وفي المنفعة المحرمة أخرى فلا بأس خبره، فلا بأس، تلك الصناعة اسم كانت، فلا بأس خبر كانت، فلا بأس بصناعته وتقلبه في نسخة وتعليمه وتقلبه يعني الاستعمال التصرف، ولذلك التعليم أو التعلم هنا أصح، لأن إحنا نتكلم بالصناعة الآن، فلا بأس بصناعته وتعليمه المفروض. نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد، عندنا في نسخة قد يستعان بها في وجه من وجوه الفساد، التي هي في على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجو، يعني الكتابة قد واحد يشتغل كاتب عند فد واحد متدين في دائرة عادية، وقد واحد يشتغل كاتب عند المحافظ عند الوالي الجائر، حينئذ هذا الأول بالنسبة إلى صناعته التكسب بها حلال، والثاني التكسب بها حرام. وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس صناعة هذه الأمور وغير ذلك من وجوه الآلات التي قد تصرف إلى وجوه الصلاح وقد تصرف إلى جهات الفساد، وتكون آلة ومعونة عليهما، أم الصلاح أم الفساد، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه والعمل به وفيه. كل ما كل شغل يرتبط بهذه الصناعة أمر جائز، لكن لمن؟ لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق اللي يهدف المنفعة المحللة. ومحرم عليهم تصريفه إلى جهات الفساد والمضار. إذا المنفعة المحرمة هذا محرم، فليس على العالم ولا على المتعلم. هذا تفريع الحكم السابق من حلية تعلم الأمور المذكورة يتفرع عليها، فليس على العالم ولا المتعلم إثم ولا وزر لما فيه. لماذا لا يوجد إثم؟ علته لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم، وإنما الإثم والوزر على المتصرف فيه في جهات الفساد والحرام، اللي يشتغل هذه الصناعات وهدفه المنفعة المحرمة. خب هذه الأمور ليش مو محرمة؟ هذه الصناعات بهذا الشرط ليش مو محرمة؟ وذلك إنما حرمة راح يبينها الجهة المحرمة من الصناعات. ليش هذه الصناعات اللي ذكرناها مو محرمة؟ لأن الصناعات المحرمة هي، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها اللي لا يجي منها إلا المحرم. الأمثلة راح يذكرها الرواية، تذكرها الرواية التي يجيء منها الفساد. الصناعات المحرمة التي هي حرام، لاحظوا الصناعات المحرمة من هي؟ صفة أولى، التي هي حرام كلها، يعني جميع منافعها محرمة. الصفة الثانية التي يجيء منها الفساد محض، هاي صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى، إما هي بيان آخر وإما هي نفس بيان الصفة الأولى. نظير البرابط جمع بربط، هذا كان من ضمن أدوات اللهو التي وردت إلى العرب من غيره، من غير العرب. نظير البرابط والمزامير والشطرنج، المزمار العود يعني تقريبا كالعود، وكل ملهو به، كل أدوات اللهو، كل ما أعد للهو يدخل في ذلك، صناعته وما شابه والعمل به هذا كله محرم، تعليمه كله محرم، وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك اللي ما يجي منها إلا الفساد من صناعات الأشربة الحرام المحرمة كالخمر، من صناعات الأشربة الحرام. وما يكون منه وفيه الفساد محضاً، منه يعني بسببه، فيه في نفس الصنعة، منه ما يكون، ما يكون مقدمة للفساد أو يكون نفس الصنعة فيها الفساد، نفس ذاك الشيء الذي يصنع فيه الفساد. وما يكون منه هو مقدمة للفساد، وفيه نفس ذاك الشيء المصنوع هو فساده، الفساد محضاً لازم ذلك، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح، مصلحة ما فيه هذا الشيء، كله فساد ولازم ذلك أنه لا يوجد فيه صلاح، فحرام. هذا خبر لقوله ما يكون، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب يعني التصرف فيه من جميع الوجوه، من جميع وجوه الحركة، إلا إذا أكو منفعة، إلا أن يكون، إلا أن تكون الصحيح تكون صناعة قد تصرف إلى جهة المنافع، وإن كان قد يصرف يتصرف فيها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلة ما فيه من الصلاح من المنفعة المحللة حل تعلمه وتعليمه والعمل به، ويحرم على من صرفه على يعني على خصوص من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاة. فهذا تفسير بيان وجوه يعني طرق. خلصت خلاص القسم، خلص الطريق الرابع وهو الصناعة. فهذا تفسير بيان، تفسير بيان نفس الشيء، طرق اكتساب معايش العباد وتعلمهم في وجوه اكتسابهم، هذا تعلمهم على اكتساب، معطوف على اكتساب، إلى آخر الحديث. الحديث يعني إلى آخر الحديث المشار. الحمد لله جزاه الله خير الشيخ، هم ما نقل بقية الحديث. هذا الحديث الذي حكاه وحكاه غير واحد، غير واحد كصاحب الوسائل والمحدث البحراني في الحدائق، عن رسالة المحكم والمتشابه للسيد المرتضى قدس سره الشريف. المهم هو الضوابط التي ذكرتها هذه الرواية، طبعا على الخلاف اللي ذكرته في الدرس الأول في الاعتماد على هذه الرواية. ذكرت في الدرس الأول أن هذه الرواية فيها ثلاثة مشاكل سندية. المشكلة الأولى مؤلف الكتاب، المشكلة الثانية أشير إلى ذلك، مؤلف الكتاب لم يوثق صراحة نفس الكتاب، ما ندري أن هذا الكتاب من الصفحة الأولى للصفحة الأخيرة، بحيث كل ما هو مدون فيه قد ألفه الحسن ابن علي ابن شعبة الحراني، ما عندنا طريق من عندنا إلى ذاك الكتاب، بحيث ماكو إضافات وزوائد قد أزيدت عليه من أشخاص آخرين. هذا إشكال ثاني. حتى لو التزمنا بوثاقة الرجل وعوض جلالة قدره، هذا ثاني شو نسوي له؟ الثالث أن هاي الرواية مثيلات الروايات المذكورة في الكتاب مرسلة، والرواية المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها بحال. ولذلك أكثر المتأخرين يقولون مبني على الاعتماد على روايات تحف العقول ولا على في الاستنباط ولا على هاي الرواية. نعم في باب الأخلاقيات الكتاب احتوى على درر كلمات المعصومين عليهم السلام، أما الذين اعتمدوا ومنهم صاحب العروة يحل كل هاي المشاكل، يقول الرجل علم، علم في العلم وجلالة القدر، لجلالة قدره أصلا لم يوثقوا، العلامة وما بعد العلامة المتأخرون وثقوه وذكروا لنا جلالة قدر الرجل. الكتاب نفسه مشهور، ما دام مشهور هذا يكفي، مثل شهرة الكافي، ما يصل إلى شهرة الكافي، لكن شهرة الكافي تغنينا عن الطرق، هذا هم مشهور أدون من شهرة الكافي، تغنينا عن الطرق إليه. وأما الإرسال رواية مشهورة وهذا كافي، والشهرة تجبر ضعف السند. نعم الرواية مضطربة، وإذا مضطربة شنو المشكلة؟ يرويها بالمعنى صاحبها، الراوي يرويها بالمعنى، مخالفتها لبعض الأحكام الشرعية ذاك المورد المخالف نتنازل عنه، نقول ساقط عن الحجية، يعالجون كل المشاكل. المصنف من هذا القبيل يعالج كل المشاكل. أما إذا أردنا نشوف القواعد التي ذكرتها لنا رواية تحف العقول بالنسبة إلى الولاية، ذكرت لنا قاعدة حرمة الدخول في أعمال السلطان الجائر وحرمة التكسب بهذه الجهة وجواز الدخول في العمل عند السلطان العادل. ذكرت لنا حرمة الإعانة على الإثم في باب التجارة، حرمة الإعانة على الإثم، حرمة التجارة بكل ما فيه، جواز التجارة بكل ما فيه منفعة محللة، حرمة التجارة بما فيه مفسدة، حرمة بيع الأعيان النجسة وكذا المتنجسة على تفسير العبارة اللي راح يجيها المصنف لاحقا، حرمة عمل يقوى به الكفر، حرمة عمل يوهن به الحق، هذا بالنسبة للتجارة، بعد من ضمن القواعد جواز الإجارة بالنسبة إلى كل منفعة محللة، حرمة الإجارة في كل ما يكون محرما، هاي بالنسبة للإجارة. بالنسبة للصناعات أيضا أعطتنا قواعد، حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد، حرمة ما يكون من الصناعات متمحضا بالفساد، جواز الصناعات المشتملة على الجهتين لكن بقصد الجهة المحللة. هاي قواعد كلها أعطت نستفيدها من هذه الرواية. المصنف اللي يعتقد أننا يمكن أن نتجاوز مشكلة السند في هذه الرواية باعتبارها رواية مشهورة ونجبر السند وضعف السند بالشهرة، ليش ما أستفيد من هذه القواعد؟ قواعد كثيرة، زين قواعد كاتبها من هذه الرواية 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 قاعدة يمكن أن نستخرج من هذه الرواية 12 قاعدة في باب المتاجر، إذن لماذا لا أهتم بها؟ والمصنف رحمه الله اهتم بها، وستجدون أنه في المسائل القادمة في مستقبل الأيام سوف يعتمد على هذه الرواية كثيرا. أنا أسرعت في قراءة الرواية لأنه لابد أن نفهم ترابط العبارات بنحو من الأنحاء. وأما المشاكل اللي في الرواية أكو بعضها أصلا ماكو داعي نتعرض إلها. العبائر المهمة في الرواية المصنف راح يجي يتعرض إلى هذه العبائر ويستدل بها في نفس في متن المسائل القادمة. راح تشوفون أن التعقيد ما نحتاجه في هذه الرواية، العبائر الموجودة واضحة، العبائر اللي نستعملها في الاستدلال واضحة بعيدة عن هذا التعقيد. الدرس يوم السبت والحمد لله رب العالمين.